بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا بالأمس أيها الإخوة أن عبادة الله عز وجل لها بواعث كثيرة، فأعلاها أن يعبد الله تبارك وتعالى على السرور لمولاه، ثم بعد ذلك أن يعبد الله على التعظيم، ثم أن يعبد الله تبارك وتعالى على الخوف والرجاء، ثم بعد ذلك أن يعبد الله عز وجل على الصبر. واليوم نريد أن نتابع في ذلك، وأن نعلم أن الإنسان منا مطلوب منه بداية أن يعبد الله عز وجل، يعني كل إنسان منا مطلوب منه أن يعبد الله تبارك وتعالى، لكن مطلوب منه أيضا كما أنه يرقى بالعبادة، يعني صلاتك كانت بدرجة معينة الآن ترتقي بهذه الصلاة، صيامك كان صوم العوام ثم ترتقي إلى صوم الخواص ثم صوم خواص الخواص. إذن كما نرتقي بالعبادة في نفسها، كذلك ينبغي علينا أن نرتقي ببواعث العبادة، أن نرتقي ببواعث العبادة. يعني عندما يكون الإنسان في أول حياته يقال له صلي، ربما رغب بأمور الدنيا، إذا بتصلي الله تبارك وتعالى يوفقك في دنياك ويوسع عليك في الرزق ويكون ذلك من أسباب نجاحك. إذا نحن نرغب الإنسان بالصلاة في أول أمره ربما ببعض المنافع الدنيوية، لكن عندما يرتقي الإنسان نقول له يجب عليك أن تصلي خوفا من النار ورجاء في الجنة. إذا ارتقينا في باعث العبادة، لم يصر عابدا لله عز وجل لأجل مكاسب دنيوية، وإنما صار يعبد الله على خوف ورجاء. لكن عندما يرتقي الإنسان أيضا يجب عليه أن يرتقي إلى مقام التعظيم لله تبارك وتعالى. إذا ارتقينا أيضا إلى أن صارت عبادتنا تنطلق من تعظيمنا لله عز وجل، لذلك قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، انظروا أيها الإخوة إلى هذا المعنى، أنت الآن تعظم الله عز وجل، تخاف من مقام الربوبية، من مقام الألوهية، من ربنا تبارك وتعالى خوف تعظيم، وهذا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي مزيج من الخوف والتعظيم والحب لله عز وجل. الخشية أيها الإخوة هي مزيج من الخوف والتعظيم والحب لله تبارك وتعالى، وربما هذا لا يكون عند الناس في أول الطريق، أما العالم ينبغي أن تكون في قلبه هذه الخشية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعرفكم بالله وأخشاكم له. إذن هذه الخشية تتناسب مع عظيم معرفة الإنسان بربه تبارك وتعالى، هذه الخشية تتناسب مع عظيم معرفة العبد بربه تبارك وتعالى. عندما تكون أكثر معرفة بالله تكون أكثر تعظيما لله، وعندما تكون أكثر تعظيما لله تكون أكثر خشية لله تبارك وتعالى.
والصبر على وجوه، تصبر وصبر جميل.
طبعا إخواننا هناك تصبر، وهو أن يتكلف الإنسان الصبر، أن يتكلف الصبر، يعني هو الآن يريد أن يقوم بهذه العبادة، يشعر بثقل شديد. طبعا اليوم إخوانا ربما نحن بلساننا نقول دائما أرحنا بها يا بلال، ما في أحلى من الصلاة، ما في أحلى من العبادة، وهكذا ينبغي لا أن يكون كلامنا، بل هكذا ينبغي أن يكون شعورنا، ينبغي أن نستلذ العبادة وأن نستطيب العبادة وأن نستحني العبادة. لكن يا ترى هل نحن هكذا دائما؟ الجواب لا. أولا النفس تضعف، والشيطان ربما يغلبنا، والظروف ربما لا تساعدنا. لذلك أيها الإخوة العبادة تحتاج إلى تصبر، خصوصا في أول الطريق عندما يريد الإنسان أن يلزم نفسه عبادة ما، ينبغي عليه أن يتصبر، يعني أنا أريد أن أحافظ على هذه العبادة من الفرائض أو من النوافل، ماذا أفعل بداية؟ أتصبر، يعني أفعلها مع تكلف الصبر على هذه العبادة. نفسي تميل إلى الراحة، أنا ألزمها إلزاما وأجاهدها وأدعوها بشدة للقيام إلى هذه العبادة، وإلا ركنت إلى الكسل وإلى الملل، وربما أخلدت إلى الراحة وإلى النوم. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء. طيب أنا ما هو واجبي أن ألزمها؟ طيب هذا يحتاج إلى ليس الصبر فقط بل التصبر. طيب ثم بعد ذلك يأتي الصبر الجميل. إذن هنا تجاوزنا التصبر وأتينا إلى الصبر الجميل. ما هو الصبر الجميل؟ هو الصبر الذي لا شكوى معه. قال فصبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، وعندها يبقى الإنسان في العبادة على مشقة وعلى شدة وعلى تكلف، لكن تجاوز مرحلة التصبر. طيب كيف ينتقل الإنسان من التصبر إلى الصبر؟ يكون ذلك بالمجاهدة أولا، وبتوفيق الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وبعد كل شيء. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم بعد ذلك يرتقي الإنسان شيئا فشيئا في هذه المراتب،
ثم تخرج إلى الخوف والشكر، ثم إلى التعظيم والسرور.
إذن تبدأ النفس أولا بالعبادة بالتصبر. لذلك الآن لو إنسان قال لنا أنا أعاني مجاهدة كبيرة لنفسي في صلاة الفجر، يعني نسمع مثلا عن بعض الأولياء أنهم يقومون قبل الفجر بساعات ويكثرون القيام والركوع والسجود والقراءة، وأنهم يفعلون كل هذه العبادات. نقول نعم هم يفعلون ذلك، لكن متى فعلوا ذلك؟ بعد مجاهدة طويلة، كما ورد عن بعض الصالحين قال جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. 20 سنة وهو يجاهد نفسه في أمر الصلاة حتى استقامت نفسه على الصلاة. يعني أنت الآن تريد أن تصلي صلاة ما، نافلة أو قيام ليل أو ما شابه ذلك، طب أنت لا تعتاد ذلك، كيف تفعل هذا؟ طبعا بالمجاهدة بالتدريب وبإلزام النفس وبالصبر على ذلك، ثم بعد ذلك تعتاد النفس هذا الأمر. لذلك يا أخواننا لو نظرنا اليوم إلى الأولياء فينا والصالحين فينا، ورأينا همتهم في العبادة ونشاطهم إلى الطاعة، ورأينا تلك المعونات الربانية لهم، ماذا نقول؟ أنا كيف تصير مثل فلان؟ طبعا إخوانا فلان صار هكذا بتوفيق الله أولا، لكن انظر إلى الأسباب، المجاهدة والثبات والمصابرة وإلزام النفس على المكاره. طيب أنت الآن تستطيع أن تقوم بهذه الأسباب، درب نفسك شيئا فشيئا على العبادة على الطاعة، ألزمها بالثبات على الفرائض، واجتهد في النوافل، ثم ثبت ذلك في حياتك، وعندها تجد أن المعونة تأتي إليك من الله، و وترتقي أنت من مقام الصبر على العبادة إلى مقام العبادة بالخوف، ثم بالشكر، ثم بالتعظيم لله، ثم تشعر أن العبادة صارت لك سرورا وأنسا، وصارت لك نعمة كبرى تستشعر لذتها وجمالها في حياتك، وعندها تشعر أن غذاءك وشفاءك ودواءك بالصلاة، تشعر أن الصلاة صارت لك على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، نحن على قدمه إن شاء الله تعالى، أما هو صلى الله عليه وسلم له أعلى المراتب وأعلى الدرجات، فهو كانت الصلاة قرة عين له، وجعلت قرة عين في الصلاة. ونحن أيضا نأخذ نصيبنا من هذا الحديث على قدر توفيق الله تبارك وتعالى أولا، وعلى قدر استعدادنا ثانيا، لكن لابد من المجاهدة في الترقي في هذه المراتب. الذي يريد أعلى المراتب من غير مجاهدة نقول له لقد أخطأت الطريق، لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. الترقي أيها الإخوة يحتاج إلى ثبات، إلى همة، إلى مصابرة، إلى مجاهدة، إلى إلزام النفس لتكون مطمئنة راضية مرضية عند ربنا تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.